بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. معاشر المؤمنين، على مشارف القرن الواحد والعشرين وقبل بزوء فجره بسنوات، يحسن أن نقف على حقيقة مهمة وقضية خطيرة، وهي أنه يمضي على ظهور هذا الدين أكثر من 14 قرنا هجريا لم يضعف ولم ينحرف ولم يضل الطريق، بل يزداد قوة ومضيا وعطاء وكثرة أتباع. دين لا يمكن أن يمضي عليه حكومه أو يوقف حركته كما يظنون أو يتوهمون. تلك أمانيهم وظنونهم، فبئست من أمان وخشيت من ظنون. 14 قرنا وأمة هذا الدين تجابه التحديات الخطيرة، فتستجيب لها وتخرج منها ظافرة مرفوعة الرأس عالية الراية، قامتها فوق الهامات وأهدافها فوق الأهداف. إن هذا الدين قد واجه أصنافا وألوانا من العداء والعدوان، مشرف الوثنية بقيادة الملايين قريش، اليهود، المنافقون، المرتدون، أبرياء النبوة، الزعامات الكاذبة، لغم الطواغيت في بلاد مصر وقيصر، الصليبيون، المغول، المستعمرون القدماء، والمستعمرون الجدد، موجات إثر موجات، يتكسر العلو الشرس اللدود على خطرة هذا الدين، فترتد جبدا وبدعا، ولا يبقى إلا عطاء هذا الدين الذي ينفع الناس، وأما ما يرى الزبد فيذهب كفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. 14 قرنا وهم يقاتلون هذا الدين في محاولة مديدة متواصلة لرد أبنائه عنه، لا يرضون له أن يمضي إلى غايته التي رسمها له الله، ولا لأبنائه أن يختاروا طريقا شرعه الله. 14 قرنا ونداءات القرآن تحذر وتنذر، فما من لحظة سيلقى فيها السلاح أو يكف الخصم فيها عن الفقر والكيد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مسلم نوره ولو كره الكافرون. فلتقر أعين أسماء هذا الدين في أنحاء الدنيا ولترغم قلوب خصومه، فإن النصر لن يكون إلا لهذا الدين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إن جندنا لهم الغالبون. تلك حقيقة واضحة، وذلك أمر يرزق به الوحي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، حقيقة يؤكدها التاريخ ويشهد لها 14 قرنا من الصراع الذي لا يرحل. والنتيجة الواحدة التي لا تتغير وتتبدل مهما عظمت التضحيات أو غلا الثمن أو طال السرى، فالنصر للإسلام والانتشار لنوره. هل ثمت من دين أو مذهب اجتاز رحلة طولها 14 قرنا هذا الزمن. لقد أكمل الله هذا الدين على يد رسوله الكريم ليكون دين البشرية الأخيرة، ومعنى هذا أنه دين أريد له أن يظل باقيا ما تنفس إنسان على وجه بسيطة، دائما ما طلعت الشمس من مشرقها، خالدا ما دامت السماوات والأرض، وليك علي ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. طيلة هذه القبور التالية وإسلامنا وديننا وعقيدتنا وأمتنا تتعرض لتحديات أقوى ما جابت في كثير من الأحيان، تواجه أعداء يخوفونها عددا وعددا، لكن هذا الدين دائما هو المتصدي لتحدياتها، فلم يهنها وأوهى قبله الوعي، لكن ديننا هو المتقدم بصدره لمجابهتها، المنتصر عليها في نهاية الأمر. وليس ثمة ليس كرما لا يعرف ما فعله هذا الدين وأتباعه إلا هجمات الصليبيين وغزوات المغولة، والتأولاها على أعقابها واحتوى الثانية، فإذا بالقالب القاهر يتقبل ويقبل الانتماء للدين الذي يتصور أنه غلبه ثم يخضع له ويطيع له. اسألوا المغول والتتار، جاءوا يريدون أن يبيدوا الإسلام وأهله، فانقلبوا جنودا له يدينون به يعتقدون عقيدته. نعم هي تجربة تكاد أن تكون نادرة بين سائر التجارب في التاريخ، أن يقطع غاز لمبدو، أن يقطع غالب لمغلوب، لكنها في حقيقة الأمر غلبة لغير الغازي وانتصار لمن هجم عليه، والسر يكمن في عظمة هذا الدين. واليوم وديننا يقترب من عقده الثالث من القرن الخامس عشر الهجري، وهو على عتبة القرن الحادي والعشرين الميلادي، يجد نفسه محاصرا بألف تحد وتحد ولو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثالث هذا الدين وأمة هذا الدين تجد نفسها محاصرة. إن الاستعمار الجديد والمادية الملحدة يضيقان الخلاق شيئا فشيئا في الغزو الفكري والتقليب الأخلاقي والتدمير الاجتماعي وتجويع الشعوب والاستنزاف الاقتصادي والصهيونية التي أقامت أشد العنصريات في التاريخ طلبا ووحدية وأنانية وغرورا، تضع كافة إمكانياتها جنبا إلى جنب، تضع كافة ما أوتيت مع أتباعها وبعضهم لبعض ظهير لسحق هذا الدين وإبادة أتباعه وإضعافهم أو شلهم على الأقل. وغير هؤلاء عشرات بل مئات من الضغوط والتحديات تظن أنها ستهدم هذا الدين أو ستخرب بنيانه أو تهدم أركانه. والسؤال الذي ربما سأله بعض أبناء المسلمين، هل سيقدر هذا الدين هذه المرة أن يخرج من المعركة الطاحنة ظافرا ومنصورا ووراء أعدائه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن تحته أعداء آخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم، وسوى الروم خلف جسمك روم فعلى أي جانبيك تميل؟ نعم إنه لمن البديهيات في عمر هذا الدين للأربعة عشر قرن وزيادة أن يخرج ظافرا منصورا حيثما وجد نفسه في وضع المتحدي. طال الزمان أم قصر فالعبرة كما هو معروف بنتائج الأمور وأخرياتها لا ببداياتها، والعبرة ليست بنقص البداية لكنها بكمال النهاية، والليالي من الزمان تقالى مثقلات يلدن كل عجيبة، هناك ضروب وضروب من التحديات القادمة ليست جديدة عن هذا الأرض في بطونها أو جوهرها وحقيقتها، لكنها ربما ظهرت بلون جديد وشكل غريب واسم براق وقال من مظلم يظن البعض انها تحديات لا تحضر لا تبارى لا تجارى لا تخلف. وقد نسوا ان الله قد اهلك امما هي اقوى من امم الغرب اليوم التي صنعت عاجره القارات والتي صنعت الغواصه والقنبله واستغجر واكتشفت الحادث وذهبت على دق العجائب في هذا الكون. ان الله من قبل اهلك امما اشد منها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اسمعوا قول الله أيضا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أو بعد هذا يبقى في نفس مسلم شك أو ريب في أن الغلبة لهذا الدين؟ أو بعد هذا يبقى في نفس مسلم شك أو ريب أن ما بلغه الأعداء من ثقليتهم ومستجباتهم وحضارتهم سيكون السلاح الذي به يقتلون والمال الذي به يفتك بهم والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ينفقون أموالا طائلة على الطابور السادس وأموالا طائلة على شراء العقول وأموالا طائلة على إسباب الانتماء وأموالا طائلة على حرب لم تأتي بدبابات جاحبة ولا بطائرات راكبة ولا بقنابل منفجرة وإنما هي حرب الهضاء حرب الإعلام حرب الصورة والكلمة. ينفقون أموالا طائلة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم أيها الأحبة طال عسى منذ أيام ليست بالقليلة وما هي علينا بغريبة إذا بلية ضرجوني في الدم من يلقى آثار الرجال يقدمي سلسلة نعرفها من أقدمي جاءونا بمصطلح جديد اسمه العولمة. عولمة ما هي هذه العولمة؟ مصطلح لا تزال كثير من القنوات وكثير من وسائل الإعلام تردده وكثير من مؤسسات صنع العقول تطرأه وتسوقه إلى المثقفين خاصة وغيرهم عامة. ما هو مضمون هذه العولمة؟ كلمة جميلة خفيفة على اللسان لكنها تحوي من السم ما يسلك بكل إنسان. ما هو مضمون هذه العولمة؟ اسمعوا واعوا يا عباد الله حتى لا تخدعوا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تخدعوا بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الزمان يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها وسيأتي قوم يطنطنون بالعولمة ويتلذذون بها ويدعون إلى تسويقها وفتح الأذرعة لاحتضانها وفتح القلوب لاحتجالها وفتح العقول لتخزينها وفتح كل شيء يملكونه من أجل ما يظنونه مقصدا حينما يتعاملون معها وبها ولها. مضمون هذه العولمة أن يتحول العالم كل العالم إلى قرية كونية واحدة صغيرة وهذا النمط المطلوب المقصود هو النمط الغربي لنموذجه المادي. تحول العالم إلى قرية واحدة على نمط واحد في نمط غربي لنموذجه المادي المغرق في حب السيطرة. ومعنى هذا أنه من حق الأمة المسيطرة أن تسعى لفرض ثقافتها وسلوكها ومعتقدها ومصالحها. لماذا؟ ليروج بين حين وآخر أن هذه العولمة ليست شرا محضا ففيها مصالح شتى وفيها وظائف كثيرة انتقال المعلومات ونقل التقنية وتزحلق رؤوس الأموال اللازمة لتنمية البلدان.
الجاهل الفقيرة والنامية والأقل للروة، هذا ظاهر العودة. ولكن ما هي شروط الربوية بها؟ بل ما هي رسوم الاشتراك للدخول إلى مسرحها منظمين مطبرين مقللين لكل ما فيها؟ العولمة أيها الإخوة لا تعني انتقال البضائع والخدمات والنقد والمعلومة والشرك والسلوك والثقافة، لا تعني انتقال هذه الأمور منفردة مستقلة واحدة تلو الأخرى لتختار منها ما تشاء وترفض ما لا ينبغي وترفض ما لا يجوز وتقبل ما يضر ويهلك. لا، العولمة جملة مستقلة متناغمة مرتبط بعضها ببعض تطبيع في العقول وفي القلوب وفي الاقتصاد وفي الإعلام، بل وخلطا للعقائد مع المبادئ مع الأخلاق مع العادات مع المذاهب مع الآراء مع النظريات، كما قال الصادق قريبا في منتئه المسمى فأنت كلا اقلبوا عقائد الأديان الخمس واجعلوها مزيجا واحدا لا تجد صراعا على وجه الأرض، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولا يمكن أن تتلوث عقيدة نقية بوحي معصور مع عقائد محرفة أو أفكار من جبالة أذهان بشرية. إن العولمة تعني أن يقدم هذا الطعم كله جملة واحدة، لا خيار لا خيار لا إرادة لا خيار في الانتقاء فيه. إن العولمة تعني أن تقبل الحاسبة مع الموضة، وأن تقبل التقنية مع الثقافة، وأن تقبل النظرية الفيزيائية والكيميائية مع الزوبان الاجتماعي والانتهاء الأسري والانحطاط الأخلاقي والترقي في مستنقعات القبيلة. إنها قضية لا تحتاج إلى ذكاء جديد لنعرف حقيقتها، بل ذكاء فطري يسير يكفي لتعرف أن العولمة هي الثقافة الغربية النصرانية المادية الكافرة في نموذجها الأشد بجاجة الأشد غضبة وتعاليا. العولمة كلمة رقيقة لكن أنيابها مختلفة ومقالبها جارحة، دمرت الاقتصاد في دول شرق آسيا ونظمت مؤامرات المرأة والسكان والبقية قادمة. العولمة هي التي جعلت النمور الآسيوية تعيش مرحلة في أزمة اقتصادية قريبة وعجيبة، ونسأل الله أن يجعل العاقبة خيرا للإسلام والمسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم الشأن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جواره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شر شر في النار عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى مسلم ذكي واعي منتبه يقظ منتبه لما يحاط حوله من مؤامرات ولما ينصب حوله من فخاخ وشباب. إننا بحاجة إلى مسلم يعتز بدينه ويدرك حجم المؤامرة على بيته ونفسه وأولاده ومجتمعه وولاة أمره وأمته. إننا بحاجة إلى مسلم يمارس دوره الذي أكرمه الله به وشرعه الله له. أما ما تراه من غثاء أخطر به النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يصيبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال يصيبكم الوهم وينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت.
أيها الأحبة، الحديث عن العولمة وعن خطرها له بقية في جمعة القادمة. أسأل الله أن يغفرنا لنرى الأمور بعين البصائر والأبصار، ولنرى الحق حقا ونسأله أن يرزقنا اتباعه، ولنرى الباطل باطلا ونسأله أن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنضل ونخزى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا بأمورنا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم احي إمامنا وولي عهدنا، واصلح حالهم وأجمع شملهم، ولا تفرق كلمتهم، وأعنهم وأصلح حالهم مع إخوانهم. ربنا لا تفرق علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا فيهم حاسدا، وسخر اللهم لنا ولهم ملائكة التمام برحمتك والجنود الأراضين بقدرتك، واجعل اللهم ذلك في طاعتك وإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم توفنا على أحسن حال ترضيك عنا، اللهم عاملنا بعفوك، وجازنا بحسنا في إحسان، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا زللنا وهزلنا وجدنا وعملنا وخطأنا وما أنت أعلم به منا وما قدمنا وما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هذه الأيام القادمة وهذا الفجر الجديد على المسلمين في إندونيسيا فجرا يشهد لهم لمزيد تمسك بالإسلام، واجعله اللهم فجرا قادما يرفع الظلم عن المظلوم، واجعله اللهم فجرا مؤذنا بنصر يجعلهم أمة واحدة يواجهون الكنيسة والنصرانية والتبشير. اللهم أصلح حالهم، اللهم أصلح حالهم، واجعل اللهم قوتهم خدمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.
ومن على المنبر ذلك نستمع وإياكم إلى هذه الخطبة.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، مر بنا في جمعة الماضية الحديث عن تحديات معاصرة وقادمة لا زال الغرب يحيكها ويتربص بالمؤمنين، يتربص بالمؤمنين الدوائر كي يوقعهم في حبائلها وخطابها. ولئن تغيرت أساليب الحرب واختلفت ألواب العداوة وتغيرت أنماط التحدي في هذا العصر، إلا أن الحقيقة هي الحقيقة، ما تغيرت وما تبدلت، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يوجه الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. آيات القرآن تجرى محكمة ثابتة تؤكد هذه المبادئ التي هي من صميم الحرب الدائمة الباقية بين الإسلام والشرك، بين التوحيد والوثنية، بين الهدى والجاهلية. وإن تصاعدت الآيات وظهرت الابتسامات على الشفاه أو تنوعت الكلمات والتصريحات، قد ينبت المرعى على زمر الثرى وتبقى عزازات النفوس كما هي. من أواخر الصيحات والصرخات التي أغلقها الغرب مدوية فاستقرت في قلوب بعض أبنائهم من المسلمين وغيرهم، من المغرورين المخدوعين بأفوالهم وشعاراتهم، كلمة العولمة. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن هذا الطرف الجميل من التحدي، ولا تزال وسائل الإعلام الفضائية ومؤسسات صنع العقول تصرفه وتسوقه إلى المثقفين والعامة. ومضمون هذه العولمة تحول العالم إلى قرية كونية أو عالم واحد، لكن هذا التحول في مقاصده وأنماطه يصب في النمط الغربي بنموذجه المادي المغرق في حب السيطرة. ومعنى هذا أنه من حق الأمة المسيطرة أن تسعى لفرض ثقافتها وسلوكها ومعتقدها ومصالحها على غيرها من الأمم. العولمة أيها الإخوة لا تعني انتقال الوظائع والخدمات والنقد والتقنية والمعلومات والشركات والسلوك والثقافة، لا تعني انتقال هذا منفردا عن الآخر لنختار منه ما ينفعنا ولننقل ما لا ينفعنا أو لنرفض ما لا يجوز، كلا، إنها تعني أن يقدم لك ذلك كله فاقبله جملة أو عز في ضمير التاريخ وذاكرته المتخلفة مع القرون الرجعية البائدة الحجرية. هكذا يرددون ويقولون. أيها الأحبة، اتجاه العولمة استمرار اتجاهات السيطرة الغربية على بقية العالم بل والعالم الإسلامي والعربي خاصة. ولئن كانت هذه الكلمة كلمة جديدة لكن مضمونها قديم ومعانيها معلومة، لكن الجديد فيها أنها كلمة بعبارات ملطفة تقلل الأثر البشع لها. أيها الأحبة بالله، إن العولمة ما هي إلا استمرار لتحركات الغرب لإقطاع الآخرين، هي تلك التحركات التي بدأت بغزوات الإسكندر المقدوني أو تحركات الصليبيين الغزاة، مرورا بكل حرب قامها الإسلام مع الشرك والجاهلية، وانتهاء إلى معركتنا الكبرى اليوم مع الإمبريالية الحديثة وما تخلل ذلك من التحركات. والمطلوب أيها الأحبة أن لا يستسلم أبناء المسلمين وأن لا تستسلم أمة الإسلام وأن لا تقطع أو تقطع بهذا الشعار الذي بقيت حقيقته ودورت هويته وجاء عبر الصوت والصورة والكلمة، وقد كان من قبل يأتي عبر الجندي والدبابة والطائرة والقنبلة. هذه الأرض الجديدة بشعار أن يستخدم الجميل يعني أو يزعم أو يصور أن العالم سيخطو مستحلا يحمل ملامح متشابهة ويحكمه نمط اقتصادي واحد هو نمط اقتصاد السوق الرأسمالي الغربي، وتقوم مناهج التربية والتعليم فيه على أساس واحد هو أساس غربي سر بمعنى فصل الدين عن الحياة والتربية. وما ظنكم ما ظنكم لو أن شعبا أو أمة أو دولة أراد أن تستقل أو تنفصل أو تسير بركاب أمتها وشعبها في مسائل بعيد عن هذه العولمة وبعيد عن هذا التحدي، فالويل لها إن صراحة وإن ضملا، إن تلميحا وإن تلويحا، إن تضريحا وإن جناية، إذا شاهد شعب بإعلان اجتماعه واتباعه لأنماط سلوك اقتصادي أو تربوي أو تشريعي أو إعلامي يخالف ما أراده الفرد في ظل هذه العولمة المعاصرة، شنوا عليه المسير، شن عليه الغرب بدوله الثلاث أو العشر أو الأكثر أو الأقل، شنوا عليه المسير بدعوى مخالفة بقية القطيع البشري والشذوذ عن الأعراف الدولية وما تسمى بحقوق الإنسان. ألا تعلمون أنكم في هذه البلاد ومنذ زمن ليس بالقليل محل الكفر ومحل عدم الرضا ومحل عدم القناعة؟ من أجل ماذا؟ من أجل سارق يقطع يده أو مجرم قاتل سفاك يقطع راسه أو لأجل حد من حدود الله يقام؟ لا تزالون إلى هذه الساعة صورة مرفوضة أمام الأرض. ولقد رأيت بأم عيني مجلة ألمانية اسمها مجلة الشيكل على غلافها صورة ميدان الصغار بجوار الجامع الكبير وصورة السياق الذي قطع رأس مجرم قد تدحرج رأسه قريبا من جثته والدماء سائلة من جثة ذلك المجرم. وقد عبروا بكلماتهم الغربية بعباراتهم الحاقدة، كيف يجوز هذا في عصر العلم والحضارة؟ نعم أيها المسلمون، إن أمة الإسلام على اختلاف درجات تمسكها بدينها تواجه حربا ولن يرضى الغرب أو الأعداء بقليل أو كثير أو نوع من التساهل والمجاملة، لكنهم لا يرضون إلا بالتبعية، لا يرضون إلا بالجنبية، لا يرضون إلا بنفس القردة والبقاوات التقليد والترديد وما سوى ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الأحبة، وتشن هذه الحرب الشرسة بالعبارة الحريرية اللاعية عبارة العولمة تحت شعار حقوق الإنسان، تحت الشذوذ، تحت عبارة الشذوذ والمخالفة للأعراف الدولية. والويل كل الويل، الويل جملة أو الويل تفصيلا أو الويل تدريجا أو الويل مجزأ أو متفرقا من جانب واحد أو من جوانب شتى، الويل لأمة تخالف ما أراده الغرب وتخالف ما سنته وشرعته من قوانينها. نعم أيها الأحبة، من خالف ذلك بزعمه فهو أصولي إرهابي متطرف لا يمكن أن يظل في هذا العصر ولا ينبغي أن يبقى له بقية أو تقوم له قائمة. يا أيها المسلمون، إن معركة العولمة قائمة ولا يزال شرها يسري ويجري. وما مؤتمرات السكان التي عقدت في القاهرة وفي بكين إلا مؤتمرات تحضيرية وجهد نفس لإعداد قوانين رادعة في المستقبل تسلط على كل سلوك مخالف وتردع كل من يخالف وتردع كل من يخالف شريعة الأرض في إباحية السلوك الجنسي قبل الزواج وإباحية الإجهاض والتأسيس القسري للنسل بل وإكرام وتدمير الشاذين جنسيا ومنع أي لون من ألوان التمييز منهم أو الإنكار لسلوكهم، بل وكل من تحدده نفسه لمعارضة هؤلاء الشاذين عوقب وجرى إقصاوى عن بقية القطيع البشري تماما تماما كما جرى لدعاة الفضيلة الأوائل. وذكر القرآن شأنهم في خبر قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أصحاب قرية العولمة يقولون لكل صالح ولكل عزيز ولكل مسلم ولكل متمسك بالدرع ولكل مقيم للحد ولكل من يصر على حصن الرجال على النساء، يقولون له المقالة الأولى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوهم من عالم العصر والحضارة
والمدنية والتقنية واجعلوهم هنودا قبرى أو متقلبين في ذاكرة التاريخ وعصوره الحجرية. هل تدركون هذه الحرب؟ هل يعلم شبابنا بهذه القضية؟ شبابنا الذين أهلك أوقاتهم قنوات فضائية وقنوات غنائية وقصص غرامية ومغامرات ومطاردات ومصارعات غريبة وعجيبة. هل يدرك شبابنا حجم هذا التحدي وهجم هذه المعركة المعاصرة؟ إن القليل من القليل يدركون ذلك، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أيها الأحبة، المؤتمرات الدولية والمؤامرات هي التي جعلت النمو الآسيوية ترزح تحت وطأة اضطراب في سياساتها النقدية وفي أوضاعها الاقتصادية. لماذا؟ لأن ثمة دول أراد أن تحذو حذو اليابان في مواجهة المعركة المعاصرة لتخرج في المعركة من الدبابة والفرملة إلى الآلة والمصنع وعوامل الإنتاج. فالتفت الأرض لذلك مبكرا وأراد أن ينقلها درسا لا تنساه هي، بل لا ينساه كل من أراد أن يخرج من دورة الحلقات المفرغة في إطار السبعية والبقاء للحاجة للغرب. وكل مجموعة إسلامية أرادت أن تنهض وأن تظهر وأن تكبر في ظل استثمارات إسلامية نظيفة طاهرة نقية، فالويل لها من الغرب أيضا، وسرعان ما توجه لها أنواع السهم مباشرة أو بواسطة العملاء ليقال إنها شبكات لتمويل الإرهاب. لماذا؟ لا يريد الغرب أن ينقطع الربا عن الأرض، لا يريد الغرب أن ينقطع الربا عن الأرض، لا يريد الغرب أن يستمتع الناس باستثمار الحلال ولقمة الحلال وتجارة الحلال وتصنيع وإنتاج الحلال، لا يريدون ذلك أبدا. والمقام يضيق بذكر الشواهد. أيها الأحبة، إن من وسائل قضية العولمة ما ضج به كثير ممن لا يعلمون أبعاده صلاحا به، ألا وهو مسألة الشبكة الإنترنت، وهي فرع عن قضية العولمة بل وسيلة من وسائلها، إنها جزء بحجم ضخم في ذاتها، وكأن هذه الشبكة خطر مستقل. والحقيقة أنها من أكبر أدوات العولمة، ومنها ينهال على العالم شبهها الوضيع في مواد ضارة على رأسها وأعلى قائمتها الصور الجنسية الإباحية التي تتيح الإصطاد وهو بجواء سرير أو على مقعده أو على مقعده الدراسي بغرفته، أن يفتح نافذة إلى الحالات والبارات والأفلام الخليعة والصور الجنسية ليجعل من بيته في بلد وإن كانت موحدة ترج المنابر فيها بالتكبير، على من شاشته هذه في بيته المجاور للمسجد حلقة ونافذة للعيش مع الغرب في حالاتهم وباراتهم ودون بغائهم. نعم أيها الأحبة، إن من أخطر ما في هذه الشبكة هذه الصور الجنسية الإباحية التي ضج منها ليس علماء الإسلام وحده، بل سبقهم وشكى من ذلك علماء الغرب القساوسة وقساوسة الكنيسة وبعض رجالات التربية الذين يقولون هذا خطر مدمر، كذلك لا أن ترى الموت شافيا وأن المنايا قد غزونا أمانيا. إن هذه الشبكة تنقل كل ما يريد البعض بثه وعنها تبين الرقابة أو السيطرة. إن هذه الشبكة جد مغرية لأنها وثيق إعلامي ووثيق إعلامي ودليل تعليمي حديث جدا، يتزايد الإقبال على هذه الشبكة في أوساط الشباب حتى أصبحت وكأنها قرعة أو موضة، بل أداة لتحديد حداثة الإنسان وتقدميته، بل وربما تصبح غدا
أداة لتحديد من يعيش في هذا العصر أو لا، وهي في كثير من الدول توجد حتى في صفوف وفصول المدارس الابتدائية، فينشأ عليه الطفل من سنوات حياته الأولى وتصبح جزءا من حياته وهاجسا له ومصدرا دائما يتلقى منه العلم وأنماط وقواعد التوجيه. ولسهولة التعامل مع هذه الشبكة ربما اتخذها الطالب أو الشاب وسيلة ومصدرا للمعلومات والمعارف، بل وبدون شعور منه تصبح هذه الشبكة مصدره في السلوك والتصرف. ألا تعلم أن من أراد أن يطلع على شيء من الأمور وهو يربط خطا مباشرا إلى هذه الشبكة فلا عليه إلا أن يعطي هذه الشبكة أو أن يعطي هذا الأهل أمرا للاتصال بالشبكة ويقول له ابحث لي عن كذا، ثم لا تلبس هذه الشبكة أن تمده عبر جهازه بملايين المعلومات بل والصور والكلمات. ومن هنا اختل مصدر التلقي ما عن هذه الشبكة، وما بالكم بمن يأخذ الحلال والحرام عن هذه الشبكة، وما بالكم ممن يرى الحسن والقبيح هو ما رآه حسنا أو قبيحا في هذه الشبكة. إن الأمر ليس بخطير، بل إن بعض المسلمين اليوم أصبحوا لا يعرفون أين المعركة ولا أين أبوابها ولا أين مسرحها ولا أين ميدانها، وذلك وغير الله في غاية الخطورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا ننكر أيها الأحبة أن شبكة الإنترنت وإن كان فيها ما فيها من الشر فهي أيضا لا تخلو من فوائد نافعة ومن أساليب منتجة، ولكن لا يتعامل مع السلاح إلا من هو خبير به. أما إذا تعامل مع سلاح المعلومات هذا جاهل لا يقرأ أو لا يحسن التعامل والسمين بين الغش والسمين فإن ذلك من أخطر الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، والوسيلة الثالثة بعد الوسيلة الأوليين من وسائل العولة المؤتمرات الدولية وشبكة الأنترنت هي وسيلة القنوات الفضائية، ولن أطيل في التعليق على هذا، فأنتم خير من يعلم أنها أداة تمنع الشعوب انتماء لأعدائها وتجعلها طائعة مذعنة لقاتل أبنائها، وتجعلها محبة عاشقة لمشردي إخوانها، وتجعلها قردة مقلدة لعادات من أراد أن يفتك بها. إنها قنوات تجعل الأبرياء يفتحون صدورهم لخراجي الغزاة، بل وينسبون أفواه الغزاة ويحبونهم في الوقت الذي تتمكن طعنات المجرمين من قلوبهم وصدورهم. وما أكثر الذين هم الآن يرضون بهذه المعركة، ما أكثر الذين الآن يرون أبناءهم فرعا وقتلا لهذه الحرب الفضائية المدمرة عبر الشاشة وعبر الطبق الفضائي، وهم مع ذلك لا يرضون بل يتحملون انقطاع التيار. أما أن ينقطع البث فأمر لا يتحملونه، قد يتحملون غير سلاء البارد شيئا، لكن لو انقطع البث اشترى بدل الطبق اثنين وبدل الجهاز جهازين. عجبا لهؤلاء الذين أصبحوا لا يسعون في تعاطي هذه الفخر المخدرة والمدمرة. والسؤال أيها المسلمون، ماذا قدمه الغرب؟ ماذا قدمه النمط الغربي في ظل العولمة في العالم؟ لقد قدم نموذجا واحدا هو النموذج المصلحي. لقد قالت مارغريت تاتشر إذ بان أزمة الخليج وصرحت بذلك لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ليعرف حقيقة العداوة، قالت نحن ليس لنا أعداء على وجه الدواء وليس لنا أصدقاء على وجه الدواء، نحن لنا مصالح دائمة، فمن يحقق مصالحنا فهو الذي يحافظ على علاقتنا أو نحرص على مصالحنا معه، وما سوى ذلك فليهلك في أي واد ولا نسأل عنه. وهذا واضح، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدعون الخبر، قلبوا الخريطة الجغرافية وضعوا أناملكم على دول معينة أينها وأين أنظمتها وأين ما كانت تفعله من ولاء وانتحال من أجل ضاعة الأرض، أين هي وهل نفعها الأرض بقليل أو كثير؟ الجواب لا، لأن المصلحة انتهت، ولا نستطيع أن نكون على مستوى مواجهة هذه المعركة.
إلا من خلالكم أنت وأبنائك وأبناء المسلمين وإخواني، أن نكون جميعا على مستوى قوي قوي جدا وعلى درجة المرحلة الأساسية في إدراك هذه المعركة. والشعور لو أن أمة الإسلام تعيش يقظة، لو أن أمة الإسلام تعيش يقظة لاستطاعت بأيسر الوسائل وأسهلها أن تملي الكثير. ونحن نحمد الله عز وجل على ما لم نرد من توافق وعنايته ويقظه نشهدها في بلادنا هذا من ولاه امره ومن علمائه ومن رجالات التعليم فينا، ولكن نريد ان ننقل هذا الوعي الى عامه المسلمين رجالا ونساء وذكورا واناثا. ايها المسلمون، ماذا قدم الارض؟ لا ثقافه اصيله ولا حضاره انسانيه حقيقه، لم يقدموا الا افلام الجن والعنف والجن واغاني ورقصات الرقص. هذا ما يسمى اليوم بالثقافه السائله الدارجه المستهلكه. وان تعجب فاعجب من بعض اقوامنا او بعض اناسنا حينما يستقبلون هذه العولمه بحراره ويظنون ان من اوجب واجباتهم ان يسوقوا هذا المصطلح وما يتضمنه، وتلك والله من اشد المصائب والبلايا. وعندها اذا بلغ الامر بابناء الام او بعض ابناء الام ان يردد بعضهم متحمسا على جهل ما يريده الاعداء، فلا تعجب ان تسمع مثل هذه التصريحات التي صرح بها قاده الغرب، حيث قال احد حكامهم ان الله لم يهيئ الشعوب الناطقه بالانجليزيه لكي تتعمل نفسها بكفل او دون طائر. لقد جعل الله منا اساتذه العالم كي نتمكن من نشر النظام حيث تكون الفوضى، وجعلنا جديدين للحكم لكي نتمكن من اداره الشعوب البربريه الهيئه. وبدون هذه القوه ستعم العالم مره اخرى البربريه والظلام. وقد اختار الله يقوله افتراء على الله، يقول وقد اختار الله هذا الشعب دون سائر الاجناس كشعب مختار يقود العالم اخيرا الى تجديد ذاته. خلالك الجو فريضي واغفري ونقري ما شئت ان تنقري. يا لك من معمره، يا لك من قنبره لمأمن مثل هذه العنجهيه. يقول مسؤول اخر في دراسه نشرتها مجله غربيه عام 95 ميلاديه، يقول في كلامه ان هذا هو قدرنا ان نقود العالم وان نشر ما وصلنا اليه لكي نحدد به اتجاهات البشريه. هكذا يظنون ان العالم كله كره في ايديهم، ونسوا وان كانوا يعلمون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ان الامر لله وان الحكم لله، الا له الحكم والامر، لكنهم لم يحسبوا لامه الاسلام اي حساب. ايها الاحبه، ان العولمه تحتاج الى تحدي من علماء الامه ومثقفيها وعلمائها ومفكريها ربطا وتصديا وتاملا من منظور الاسلامي. هذه القضيه الشائكه تحتاج الى تفهم لكي نستفيد مما يمكن الاستفاده منه لوضع الضوابط ونقص المحاذير ورفض كل ما يضر بهذه الامه. وصدق الله عز وجل اذ يقول ولا يحلونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعه الاسلام، وعضوا بالنواجذ على العروه الوثقى. اعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه في دين الله ضلاله، وكل ضلاله في النار. وعليكم بجماعه المسلمين فان يد الله على الجماعه، ومن شد شده في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، اننا نستطيع ان نواجه هذه الحرب مهما بلغت
ومهما كبر ومهما تنوع بالاستعانة بالله والتوكل على الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إننا حينما نذكر بهذه الأمور وهذه التحديات ليس ذلك من باب تعظيم الخصم وتمكينه وتكبيره، وإنما لبيان الخطر ولبيان الشر. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزرقة والملحدين. أيها الأحبة، لقضية العولمة بقية باقية، أجعلها في الخطبة القادمة إن شاء الله لتكون ختام الحديث في هذا الأمر. وإني أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصرف عنا وعنكم كيد الكائدين. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم مكر الماكرين. اللهم من أراد بولاة أمرنا وعلمائنا وشبابنا ونسائنا ورجالنا والمسلمين شرا، اللهم عز فضيحته واحفظ سريرته وأرنا فيه اللهم عجائب قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم أرنا فيمن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم انصر المسلمين على الوثنيين، اللهم انصر المسلمين على الوثنيين، اللهم انصر المسلمين في باكستان، وسدد قنبلتهم النووية على الوثنيين في الهند يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه القنبلة تفجيرا وتدميرا لقلوب الغرب وما أراد به من الفتك والكيء والدمار للمسلمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. اللهم ثبتنا على مرضاتك واستعملنا على أحسن حال، واستعملنا اللهم في أحسن عمل يرضيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة والشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه.
ومن على المنبر ذاته نستمع وإياكم إلى هذه الخطبة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، مر بنا الحديث في جمعتين ماضيتين عن تحديات العصر والقرن القادم وما أعده ويعده أعداء الإسلام على اختلاف ألوانهم ومللهم ونحلهم ولغاتهم، ما أعده ويعدون لأجل حرب الإسلام في صورتها الجديدة، في صورة الحرب الجديدة، حرب الصوت والصورة والكلمة. وإن كانوا لا يألونكم خبالا ما أمكنتكم الفرص إلى ذلك سبيلا لإجهاض أي قوة أو ضرب أي قوة يجدها المسلمون أو يستطيعونها. وإتماما للحديث، فإن من التحديات الخطيرة التي لا زال الغرب يكرسها بل وفي ظل مصطلح العولمة الذي صفل له من صفل له ورجله طائفة أو كثير ممن لا يدركون أبعاده، هذا الأمر الخطير العجيب يا عباد الله يتضمن تحديا قادما وقائما، وهو تحدي المسلمين في استمرار عجزهم عن نقل أسرار التنمية و
واكتشاف أسرار السلاحات في مجالات شتى حربية وعسكرية، طبية وكيميائية وفيزيائية وغيرها، حتى لقد أصبح لدى بعض شبابنا أصبح لديهم عقدة اليقين بالعجز والقطع المستحيل أنه لا يمكن أن نواكب الأرض، فضلا عن أن نتحداه في مخترعاته وابتكاراته. وربما سمعت من شبابنا من يردد مقولة ضربه المشهورة: إذا دخل العرب عالم الحضارة والذرة نكون قد بلغنا عالم ما فوق الذرة. نعم أيها الأحبة بالله، وإن من دلائل هذا التحدي ومن دلائل الإخفاق الذي يواجهه لدى كثير من أبناء المسلمين وشبابهم أن ترى الواحد منهم يخوف ويبتعد من كل جديد ولا يفكر أن يوجد جديدا، لأنه قد استقر في قلبه ولبه وجوهره أنه لا يمكن أن يجاهد الرب ولا يمكن أن يتحداه ولا يمكن أن يصنع ما صنعوه، فضلا عن أن يسبقهم إلى مكان لم يستجيبوه. وإنهم لهذا وكأنهم يقولون في حرب الصوت والصورة والكلمة وحرب التحدي العلمي وحرب الاحتكار لنقل أسرار التقنية والاختراع، كأنهم يقولون: أتظنون أن خطبكم أو ندواتكم أو أشرطتكم أو محاضراتكم أو دروسكم الدينية أتظنون أنها سوف تواجه هذا المحيط المتلاطم بأمواجه الذي يعصف بالدول والقارات والأمم؟ تريدون أن تتحدوا الغرب بخطبة على منبر؟ تريدون أن تتحدوا الغرب بمحاضرة لا يحضرها إلا صفان أو ثلاثة؟ تريدون أن تتحدوا الغرب بقرآن مضموم على الصفوف؟ تريدون أن تتحدوا الغرب بأحاديث ترددونها في مجالسكم؟ هذا وجه خفي باطل لحرب العولمة التي تريد من كل واحد أن يسلم خاضعا مذعنا مستسلما أن القيادة والقوة والسيطرة قد أصبحت بيد الغرب، وما سوى ذلك من أمور الدين والقرآن والسنة ومن أمور الشريعة والعقائد والقيم والمبادئ إنما هي بحث أمور شخصية وبحث قضايا شخصية بحتة، لا يمكن أن تعمم في العالم ولا يمكن أن نتحكم في سلوك البشر إلا في إطار الأمور الشخصية الضيقة البحتة، من طلاق أو زواج أو تقتيل ميت أو دفن ميت أو شيء أقل أو أكثر من ذلك. وما سواه فإن العولمة هي التي تفرض ما تريده في القضايا السياسية، وتفرض ما تريده في الجوانب الاقتصادية، وتفرض ما تريده في العلاقات الاجتماعية، وتفرض ما تريده في المادة والطرح الإعلامي، وتفرض ما تريده فيما كان يريدون أن يسلم الناس وأن يزعل الناس بالنظام الجديد المتوحد المتفرد بزعمهم. ويأبى الله ذلك، إذ أن الله وحده لا شريك له هو المتفرد بالحكم لا شريك له، هو المتفرد بالأمر لا شريك له، هو المتفرد بالتدبير، وما شاء كان وما سواه فخلقا قد جعل الله لهم من أقوياء وضعفاء أمثال وأمثال وأفراد يصارعونهم ويضاربونهم ويدالون عليهم دولة وينهزمون أخرى. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا تظن أن أحدا يمكن أن يتفرد بالعالم قيادة وتحكما وسيطرة في أي جانب من جوانبه، عسكرية كانت أو اقتصادية أو إعلامية أو تعليمية، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد قطع عليه المبرد. فلا تظن يا عباد الله أن العولمة التي لا يزال غرب ولا يزال كثير ممن يطرحها ولا يطرحها بكامل أبعادها، نعم هناك من يطرحها في جوانب مشرقة أو في زوايا ضيقة أو في أمور فيها نفع، لقد قال الله بالخمر ويسألونك عن الخمر قل والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الخمر المسكرة أم الخبائث ربما وجد بها ذرات أو شيء من
عليهم بلا أيها المسلمون أن تلتفت لهذه القضية وأن لا نكلم تحت دعوى العناوين البطاقة والكلمات المضيئة. أن العولمة هي أقرب سبيل لنقل التقنية، والعولمة هي أحسن طريق لتلقب رؤوس الأموال وانفتاح التجارة الحرة بين الدول. قولوا كما تقولون في العولمة هذا، قولوا أيضا وهي السبيل الذي لا يسمح لأمة مسلمة أن تقول إن القرآن هو التشريع، وهي السبيل التي لا تسمح لأمة مسلمة أن تقول إن القاتل يقتل والسارق يقطع والجاري المحصن يرجم. إن العولمة ترفض هذا كله. فهل يعي المسلمون هذه القضايا؟ هل يعي المسلمون هذه القضايا؟ إن أكثر تحدي بالعولمة السياسية ما ضجت به وسائل الغرب وقامت قائمتها وقيادتها ولم تقبل إلى الآن ذلك شيء إلا لأن قرملة إسلامية نووية قد أثبتت قدرتها وأثبتت جدواها في تفجير مفاعل نووي وقالت للعالم كما تملكون قرملة فنملك أمثالها وللتطور وللمجرمين أمثالها. عجبا للغرب والعولمة. إذا فجر عباد الفقر والهندوس قنبلة نووية فذلك أمر لا يحتاج إلى سوى تصريحات يسيرة قليلة بدعوى تفجير الدول والأمم بعدم التورط بالتعمق في أبحاث التسلح النووي، وتفجير الدول والأمم باتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة النووية. واليهود الذين يقولون يد الله مغلولة والذين يقولون إن الله بقير خلت أيديهم والله الذي يعلم عما سواه. واليهود قتلة الأنبياء المستهزئون بالرسل، واليهود الذين لا يخلون المسلمين قبالا قد وجدوا إلى يومنا هذا. اليهود يحق لهم ويسمح لهم، ولأنهم الجنس المذللة والولد اليسير والضعيف العاجز الذي يقطع ويسكن بين سوار او اطار من الدول التي تقاربه، يحق لذلك المسكين ان يمتلك مئات القنابل النووية والعشرات من المباعدات. اما اذا قامت دولة يقول شعبها لا اله الا الله وامتلكت قنبلة نووية فتلك قضية لا بد ان تبعد. وانتظروا وتذكروا الوان الضغوط الغربية على هذه البلاد يوم ان قالت لا وفجرت مفاعلها. انتظروا كيف تتعامل بمختلف انواع القطاع الاعلامي والاقتصادي والفكري والاقتصادي بكل انواعه وسبله ومجالاته وميادينه. ايها الاحبه بالله، ينبغي ان تدرك تماما ان الحرب الجديده ليست كما قلت في الجمع الماضيه، ليست حربا تقودها الدبابه الساحبه ولا الطائره القالبه ولا القنبله المتفجره، انما هي حرب الصوره وحرب الصوت وحرب الكلمه عبر المؤتمر الدولي وارغام الكثير من الدول للخضوع في سياسات غربيه بحته، وعبر شبكه الانترنت وعبر القنوات الفضائيه وعبر تسويق كثير من المصطلحات حتى لا يلقى لاحد المقوله لكي يرغب ما يريده الغرب. ونحن بكل ثقة وعلى أتم يقين أنه لن يكون للغرب تفرغ بقيادة في هذا العالم حتى وإن ملكوا ما ملكوا وإن وجدوا ما وجدوا، فإن ربك بالنصال وأموالهم التي يدفعونها وينفقونها لحرب الإسلام فسينفقونها ثم تكون عليه الحسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها الأحبة بالله، أعود إلى التحدي الخطير الذي يصدره الغرب للمسلمين وأبنائهم، وهو تحدي نقل أسرار التقنية، نقل أسرار الاكتشافات والمخترعات. يريدون من دول الإسلام أن تبقى مستهلكة لا منتجة، أن تبقى آكلة زارعة، أن تبقى مستوردة لا مصدرة، وإن صدرت أو إن صدرت شيئا فيحاصرونها، وإذا لم يجدوا سبيلا من الحاجة إلى منتجاتها فالويل لهذه الأمم إلا من رحم الله، فالويل لها سيؤخذ إنتاجها، سيؤخذ بأبخس الأسباب في ظل معادلات تسويقية وفي ظل معادلات اقتصادية تحكمها القوى السياسية حتى تستورد المواد الخام من بلاد المسلمين بأبخس الأزمان وتعاد مبشرة إليهم في أغلى الأزمان وأطهرها. ولكن إن التحدي هو حقيقة في القلوب وليس على الأرض. إن التحدي هو في العقول وليس على الأرض. إذا كنت تواجه رجلا أو تواجه عدوا قد امتلأت استخفافه وقد امتلأت ثقة بحقارته وخوانه، وأنه وإن قتلك فذريتك تقتله وإن أهانك فذريتك تنتصر عليه، فذلك أمر مهم. أما إذا طغى في النفوس وعلى الله على القلوب بأن هذا العدو لا يقهر لا يبارى لا يجارى لا يتحدى، فتلك هزيمة قبل بداية المعركة، وذلك اختناق قبل أن تطلق الغاز. أيها الأحبة بالله، هذا التحدي يئيسه كثير من شبابه، ولا يزال الكثير يقف أمام نفسه وأمام ما يرى من مستجدات حائرا يظن أنه لا يمكن أن يقدم شيئا. أضرب لكم مثالا بسيطا. ألستم ترون من أبناء بلادنا الموحدين المصلين الصالحين المسلمين بإذن الله من خاف بالطب والجراحة وأدق أمور الصحة من ذاق كثيرا من الغربيين حتى إنهم لا يتمنون أن يقبل عمومهم المغرية ليهاجر هذه البلاد ليعمل في بلدانهم؟ نعم، يسلمون بأن في البلاد في جانب الطب وفي مجالات الصحة وفي الأبحاث الطبية من يقومهم، وإن كان لديهم الكثير من أمثال هؤلاء. فكذلك بالإمكان أن يتحول الكثير من شبابك إلى عقول منتجة قادرة على استيعاب الحضارة والآلة الحاضرة ونقل أسرارها، ومن ثم القدرة على تصنيعها. أيها المسلمون، إنه ليس أكبر على حاضر أمة أو مستقبلها، ليس أكبر من شيء عليها، ليس أكبر شيء عليها أن تخرج أجيالا تقتصر آمالها العاجلة على التلفي بمنتجات حضارة غير هذا العدوها، بل والتقوش منها للضرورات من مطعم او ملبس او دواء او سلاح دون مشاركه، بالاضافه للاحساس بالقهر والدونيه والعجز ازاءها وفي مقابلتها. يا شباب الاسلام، الا تعجبون من امم وثنيه؟ امم وثنيه ليس لها دين صحيح وليس لها وحي معصوم منزل. هذه الامم الوثنيه استطاعت ان تتحدى الغرب واستطاعت ان تجعله راجعا امام عقلها وانسانها وقدرتها، استطاعت ان تخدع وتفخر بالقرابه الطائله. ان الغرب لا يتحدى ولا يجار. واسمعوا لي شيء، قصه طالب يا بارد لتعلموا ان الهزيمه ليست بالعناصر والنوال لكنها والله بالعقول والقلوب. ان المهزوم قلبه لا يستطيع ان يطلق طلقه في وجه عدوه ولو كان السلاح بيده. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. طالب ياباني اسمه اون ناهيه، بعثته حكومه اليابان للدراسه في المانيا في بدايه محاولتها للنهوض والخروج من ضربه عسكريه قاتله مميته في هيروشيما ونكاجاكي. هذا الطالب يقول: لما بعثت الى المانيا لو انني اتبعت نصائح اساتذه الالمان الذين ذهبت لادرس عليهم في جامعه هامبورغ لما وصلت الى شيء. كانت حكومتي قد ارسلتني لادرس اصولا في كنيسه علميه، كنت احلم بان اتعلم كيف اصنع محركا صغيرا، وبدلا من ان تاخذني الاساتذه الى معمل او مركز تدريب عملي أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيك كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته، وكأنني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول الشهر، وكان معي رافع، وجدت في المعرض محركا قوة إيطالين ثمنه يعادل كامل مرحلة، فأخرجت الراس ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا. ذهبت إلى أسرة ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأني أنظر إلى تاج من الجوهر، وقلت لنفسي: هذا هو سر قوة الغرب، هذا هو سر قوة أوروبا. لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. انظروا إلى هذه الهمة وإلى هذه النفس التي هاجرت من اليابان إلى ألمانيا تريد أن تغير تاريخ اليابان من دولة مهزومة إلى دولة غازية منتصرة، ومن دولة مستهلكة متقلبة إلى دولة منتجة متحدثة. يقول كوتاهير وطاف بذهني خاطر يقول إن هذا المحرك يتعلق من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، مغناطيس، أسلاك، أذرع، عجلات، دوافع. ولو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها ثم شحنته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر الصناعة الأوروبية. وبحثت في رسوم الكتب التي أجد حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقا كثيرا وأتيت بصندوق وأدوات العمل ومضيت أعمل. رسمت المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمي أجزاء المحرك، ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورق بغاية الدقة وأعطيتها رسما، وشيئا فشيئا فككته كله ثم أعدت تركيبه وشغلته من جديد فاشتغل، فكاد قلبي أن يقف من الفرح. يقول استغرقت العملية 3 أيام، كنت آكل باليوم وجبة واحدة ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال حسنا ما فعلت، الآن لا بد أن تختبر، سنأتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. وكلفتني هذه العملية 10 أيام. عرفت أثناءها مواضع الخلل، فقد كانت 3 من القطع البارية متآكلة. صنعت غيرها بيد، صنعتها بالمطرقة والمبرد. يقول عن نفسه مع أنني فوزي على مذهب رن ومذهب هذا يخصص العمل ويعتبره عبادة. ثم قال رئيس البعثة عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم ترتبها بحرك، ولكنني أستطيع أن أفعل ذلك إذا التحقت بمصانع طهر الحديد وطهر النحاس والألمنيوم، وبدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه على الورق كما أراد مني أساتذة الألمان تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف قابلا أمام أو بجانب عامل طهر المعالي. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى كنت أقدمه وقت الأكل مع أنني يقول عن نفسه مع أنني من أسرة الساموراي الأسرة العريقة التي تخدم ولا تخدم، ولكنني كنت أخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. يقول قضيت هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات، كنت أعمل خلالها ما بين 10 و15 ساعة باليوم. بعد انتهاء يوم العمل كنت آخذ نوبة حراسة، وخلال الليل كنت أراجع القواعد كل صناعة على الطبيعة. وعلم الحاسب الياباني الميكادو علم بأمري فأرسل لي من مالي الخاص 5000 جنيه إنجليزي دحت، واشتريت بها أدوات مصنع محركات كامل وأدوات وآلات. وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت، فوضعت راتبي وكل ما استغرقه. وعندما وصلت إلى نجازاكي قيل لي إن الميكادو الحاكم يريد أن يراك، قلت لن أستحق مقابلته إلا بعد أن ملجأ مصنع محركات كامل. واستغرق ذلك 9 سنوات، وفي يوم من الأيام حملت على ساعي 10 محركات صنعت في اليابان قطعة قطعة، حملناها إلى قصر الميكادو ووضعناها في قاعدة خاصة وأدرنا المحركات. ودخل الميكادو يقول واتنينا تحية له وابتسم وقال لما رأى هذه المحركات هذه أعجب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة. هكذا ملك المدير وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، نقلنا اليابان إلى الغرب. وبعد ذلك نمت 10 ساعات لأول مرة في حياتي منذ 15 سنة. أيها الأحبة، ألا تعجبون أيها الشباب وأنتم على أبواب الامتحانات وفي مرحلة من مراحل التحدي، ألا تعجبون من هذه الحادثة التي هي من جنس سر التحدي الياباني الخارج اليوم؟ بهذا أصبحت اليابان المدمرة عسكريا في نجازات وهيروشيما المقدور عليها الدخول في الصناعات الحربية والعسكرية، أصبحت قوة اقتصادية يضرب الصين كل مليار ونصف مليار نسمة ويضرب الغرب لها ألف حساب. ألا يستحق ديننا تضحية وبذلا وسهرا لأجل الجهاد والتحدي في مجالات الجهاد المعاصر، جهاد الاستقرار وجهاد الخلف وجهاد الصوت وجهاد الدعوة وجهاد نزع الكل الذي هيجم في قلوب كثير من الشباب حتى أصبحوا لا يستطيعون إلا أن يقولوا استشارة قد قدرها الأعداء إليه، وأصبحوا لا يظنون سوى أنهم قادرون على الاستقلال. أما الإنزال فهم سيظلون عالما على غيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد يا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعفوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بجماعة المسلمين فإن عند الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون، تحت سعير المونديال ولهيب دعايته بسياقه المغرية المشرفة للطلبة على الامتحانات والاستعداد لها، يوشك أو يستقبل أبناؤنا غدا موسما حافلا بالاختبارات والامتحانات، وهو مرحلة من مراحل التحدي لكل جيل وفي كل مرحلة وفي كل مجال. والذي نريده من شبابنا وأبنائنا أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا دراستهم ومذاكرتهم وطلبهم للعلم، وأن يتذكروا قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يا شباب الإسلام، عليكم بطاعة الله، عليكم بتقوى الله، تفوز بعلم الدنيا والآخرة. تجنبوا المعصية فإنها من أسباب كرمان الرزق والعلم، وأحسنوا النية واجتهدوا وجدوا في الطلب واصبروا وصابروا في كل مجال تدرسونه، في الطب أو الشريعة أو الاقتصاد أو السياسة أو الأنظمة أو في أي مجال، تحتسبوا ذلك عند الله عز وجل، ولا تجعلوا مقاصدكم محدودة في شهادة أو وظيفة. وإن الأمة لبأمس الحاجة إلى كثير مما تعلمون وما لا تعلمون، وإلى كثير مما تتعلمون وما لا تتعلمون، ولكن أملنا بالله عز وجل الذي ما خاض من أمله أن يجعل فيكم البركة وأن يسدد على الخير مضاره وأن يعذبكم ما شهد وأن ينكركم ما نسيتم حتى نتجاوز مرحلة التحدي، ولنقول للمرء إننا أمة مسلمة منذ 14 قرن، والإسلام هو الإسلام والقرآن هو القرآن والسنة هي السنة، وما بقي إلا الرجال فهم بسبيل الجد والطلب والمثابرة والاجتهاد. رحم الله مثلا قد هدم الدين الشباب ومضى يجري إلى العلياء في عزم الركاب مخبتا لله خيجرا ساد كتاب وارد من منهل الهادي ومن نبع الصحاب، إن طلبت الجود منه فهو توبة كالسحاب، أو نجدت العدل منه أو نجدت العدل فيه فهو غرغام بغام، جادته النفس بالشر فلم يبق استجابة، متقي لله تعلو من تلاقيه المآبة، رق منه القلب، لا تزداد في الدين قناة، بلسم للأرض يمحو عنه حياها الكآبة، ثالث الخبر فلم تبقي الأعاصير كئابة، جرلته صولة الدهر فألف أحلال جاه، إن يكون يوما خطيبا يتبع الصوم فطار، يسمع الصوم فطار، أو يفر في الدرب يوما أصفر الأعمى جلابة، مسلم يكفيه بحرا أن للدين كتابة. نريدكم هكذا يا شباب الإسلام، واحتسبوا الأمر وأنتم تذاكرون وتستعدون لهذه الامتحانات. ونريدكم أيضا يا شباب الإسلام أن ترتفعوا بأنفسكم إلى مستوى المرحلة، لا أن تقنعوا من المليار بالألم، لا تقنعوا بعرض حقير وحطام يسير لتعرضوا به عن جنة حظها السماوات والأرض. نريد منكم الشهيد والمقتنع والمبتكر والداعي والمعلم والذي ينفع الناس بعد أن ينفع نفسه وأهله وأمته. نريد من شبابنا أن يرتفعوا بأنفسهم إلى مستوى العلياء الذي يريده الإسلام منهم، وإنا لنحزن حينما نرى شابا جل همه انتظار مكالمة من صديقه، أو جل همه انتظار موعد مقابلة مع حبيبه، أو جل همه أن يفوز بخطام يسير لا لينفقه في سبيل الله بل لينفقه على شهوته وملذته. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا وأجركم في شباب هذا همهم وذلك ديدنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم في شبابنا، اللهم في شبابنا، اللهم في أبنائنا وبناتنا، اللهم وفقهم في امتحاناتهم، اللهم يسر لهم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واحلل عقدا من ألسنتهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعله هداة مهتدين نافعين للدين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا، ولا تفرح علينا عدوا ولا تسبنا حاسدا. اللهم صل على محمد وآله.